أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
البحث في المقام الثاني في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، أو المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي. وقبل الدخول في محل البحث وعرض كلام الآخوند، لا بد من تنقيح محل البحث. وقد تعرض سيد المنتقى قدس سره قبل الدخول في بيان البحث التفصيلي إلى تنقيح البحث، حتى لا يختلط علينا ما هو خارج عن محل البحث عما هو داخل، لأن هناك نحو من التداخل في البحث. فمثلا، لو فرضنا بأن المجتهد استظهر من رواية أو من مبنى رجالي حكما معينا، ثم تغير استظهاره أو رفع يده عن مبناه الرجالي، أو تبين خطأه في تطبيق القاعدة الفقهية، فهل هذا من موارد بحث الإجزاء الذي نبحث عنه أو لا؟ بأن يقال الفقيه اعتمد على ظهور، والظهور حجة، وحجية الظهور من الأمر أو من المأمور به الظاهري، فيجب اتباع الظاهر. فإذا تبين الخلاف فيأتي البحث، هل يجزي عن الواقع أو لا؟ فهل هذا الكلام صحيح كما يوجد في بعض الكلمات أو لا؟ ولأجل تحديد الجواب عن هذا السؤال وأمثاله، لا بد من بيان موضوع البحث. وقد أفاد السيد قدس سره وأجاد في ذلك بأنه محل البحث هو فرض أن الحكم الظاهري له ثبوت واقعي في زمان محدد، بحيث يكون انكشاف الخلاف رافعا للحكم الظاهري من حين الانكشاف، لا أنه مبين لعدم ثبوت الحكم الظاهري من أول الأمر. وبيان كلامه قدس سره لا أنه كاشف عن عدم ثبوت الحكم من أول الأمر. بيان ذلك، لو فرضنا بأن المكلف شك في طهارة الثوب فأجرى أصالة الطهارة، ومن الواضح أن أصالة الطهارة حكم شنو؟ حكم ظاهري. ثم بعد ساعتين علم بأن هذا الثوب نجسون، فهنا من حين علمه بنجاسة الثوب يرتفع الحكم الظاهري، ولا ينكشف عدم ثبوت الحكم الظاهري من أول الأمر في الساعة الأولى، بل الحكم الظاهري كان له ثبوت شنو؟ ثبوت واقعي في الساعة الأولى، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك في الطهارة، والشك في الطهارة كان موجودا في الساعة الأولى. غايته أن أمد الحكم الظاهري يرتفع
عند حصول العلم بالشنو؟ العلم بالواقع. فهنا الحكم الظاهري وهو الطهارة له ثبوت واقعي في الزمان المحدد، بحيث إذا انكشف الخلاف أي تبين طهارة الثوب يكون انكشاف الخلاف رافعا للحكم من حين انكشاف الخلاف، ولا يكشف عن عدم ثبوت الطهارة الظاهرية من أول الأمر. فمثلا لو قال الشارع يا شيخنا صلي بثوب طاهر ولو ظاهرا، لو قال الشارع صلي بثوب طاهر ولو ظاهرا، وهذا المكلف في الساعة الأولى صلى بثوب جرى فيه أصالة الطهارة، هل بانكشاف الخلاف في الساعة الثانية يدل على عدم ثبوت الحكم الظاهري من أول في الساعة الأولى؟
لا.
هذا هو مورد البحث. إذن مورد البحث في الإجزاء فرض أن الحكم الظاهري له ثبوت واقعي في الزمان الذي يراد البحث أن يجزي عن الحكم الواقعي أو لا. أما لو فرض أنه في الزمان السابق أصلا لا يوجد حكم ظاهري، بل أن المكلف توهم ثبوت الحكم الظاهري تخيلان واشتباهان تطبيقا للقواعد بشكل خاطئ، ففي مثل هذا الفرض لا حكم ظاهري أصلا جعله الشارع في الزمان الأول، حتى نبحث هل يجزي عن الحكم الواقعي أو لا يجزي. فمثلا لو قام المكلف وأجرى أصالة الطهارة وكانت أصالة الطهارة لا تجري في المقام لوجود استصحاب مقدم عليها، مثلا كاستصحاب النجاسة، تفتين؟ المكلف أجرى أصالة الطهارة والمفروض أن أصالة الطهارة لا تجري في المقام لوجود استصحاب النجاسة، أو أجرى أصالة الطهارة في مورد الشبهة الحكمية وأصالة الطهارة إنما تجري مثلا في شبهة، مثلا في الشبهة الموضوعية، ففي مثل هذا الفرض إذا تبين أن الثوب أو أن هذا الشيء الكذائي نجس واقعا لا يقال انكشف بانكشاف الخلاف ارتفع الحكم الظاهري أصلا، إذ لا يوجد حكم ظاهري وإنما حكم شنو؟ حكم تخيلي. فهذا هو خارج عن مورد البحث. ومن هنا يتضح الجواب عن هذا الفرق، أن المجتهد كالسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه كان يبني على تفسير شنو أو على كامل الزيارات، وبناء عليه مثلا وثق جماعة من الأشخاص وقال أن غسل مثلا الزيارة من بعد يجزي عن الوضوء، ثم تبين بعد ذلك أن ما استظهره من الديباجة غير تام، فعدل عن مبناه وقال بأنه التوثيق مخصوص بالمباشرين. فهل مثل هذا المورد يأتي بحث إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أو لا؟ وكذا لو كان الفقيه يبني على استظهار معين للناس ثم غير استظهاره كما يحصل كثيرا، فغير رأيه في المسألة، فهل ينطبق موضوع البحث أو لا ينطبق؟ ماذا تقولون طبقا لهذه الضابطة؟ مجتهد استظهر من الرواية شيء كما استظهرنا اليوم في المكاسب ما شاء الله، استظهرات عقب أسبوعين طلع ترجع على الرواية استظهر شيء ثاني. بعض الفضلاء يعني عنده كثرة هي بعضهم بعض مختلفين بعضهم أو بعض الأعلام ما يغير استظهاراته، هذه مسطرة بعضهم سعى شنو تردد كثير تردد، ما يرسي على ما ما يرسي على باب. في الدرس يقول لك شيء، في الطريق يقول لك شيء، لما توصل البيت يقول لك شيء ثاني، في التلفون شيء رابع. فهل هذا شيخنا بداية السنة الآن سؤالون دقيقون لطيفون مسألة ابتدائية؟ فقيه كثيرا ما يغير استظهارات يغير فتاوى، فهل يأتي بعد الإجزاء بحكم الظاهر عن حكم الواقع يا شيخ حسن؟ هذا فرع آخر يعني يتضح بسؤال، يتضح هذا سؤالكم بشكل أوضح. هذه أعواص، هذا السؤال أعواص من سؤالك أكثر صعوبة يعني. أفاد سيد المنتقى قدس سره أنه لا بد من التفصيل بين الإجزاء بالنسبة إلى نفس المجتهد والإجزاء بالنسبة إلى المقلدين أو المقلدين بالنسبة إلى المقلدين بالكأس مقلد العامي. فإذا كنا نتكلم عن نفس المجتهد فالمجتهد بلحاظ عمل نفسه يقول لم يكن هناك حكم ظاهري ثابت لي في زمان سابق، لأن الحكم الظاهري الذي استظهرته كان تخيلي، وإلا الصحيح أن الشارع ما جعل لي حكما ظاهريا، كنت أبني على قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ تبين أنها غير تامة، كنت أبني على استظهار وتبين أن هذا الظهور غير صحيح، هذا مو ظهور، هذا ما كان ظهور. فيقول سيد المنتقى بالنسبة إلى المجتهد نفسه هذا الحكم حكم تخيلي. فيقول الفقه من أول الأمر ما كان الحكم الظاهري في حق شنو هو وجوب الجمعة مثلا أو وجوب الظهر أو إجزاء الغسل عن الوضوء، أنا تخيلت ذلك، تخيلت أن فلان عادل والحال أنه شنو أنه فاسق، والشارع ما جعل الحجية لخبر الفاسق، أنا توهمت أن هذا عادل وهذا في الواقع ما جعل له الشارع الحجية، لأن الشارع إنما جعل الحجية لأي خبر؟ لخبر الثقة، لخبر العدل، وهذا في الواقع ليس بثقة، أنا كنت أتوهم أنه ثقة اعتمادا على ديباجة ابن قولوي. إذن في بلحاظ عمل المجتهد نفسه هذا حكم سن حكم حكم تخيلي. يقول أما بلحاظ المقلدين فإن المقلد فتوى الفقيه في حقه حجة، ما له علاقة بالمدرك. متى ما أفتى الفقيه بفتوى ما دام هذا عامي لا يعلم خطأ الفتوى، الشارع جعل الحجية الظاهرية لفتوى الفقيه، ففتوى الفقيه في الزمان الأول في الاستظهار الأول كان حجة حقيقة وواقعا في حق المقلد، فإذا تغير نظر الفقيه صارت فتوى جديدة فصار فرد جديد للحجية، ولا يتبين عدم ثبوت حجية فتوى الفقيه من أول الأمر، لأن العامي غير معني بمسألة الأدلة والاستظهار. أشرقت جعلت الحجية لفتوى الفقيه، وهذه هناك فتوى للفقيه، فبلحاظ العامي نفسه هناك حكم ظاهري متقرر في الزمان الأول، فيأتي الباحث هل أن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي ولا يوجد حكم تخيلي، لأن فتوى الفقيه في ذلك الظرف كانت حجة ما لم يعلم العامي خطأ المستند. ومن هنا تتضح أيضا التفريعات الأخرى في المسألة، لو قلد شخص مجتهدا مجتهدا يقلل الآن إذا قلد شخص مجتهدا وبعد ذلك عدل إلى فقيه آخر، أو مات الفقيه الأول أو وعدل إلى الآخر، وكانت فتوى الآخر غير فتوى الأول، فهل يأتي البحث أو لا يأتي البحث؟ والفتوى الفقيه الثاني في ظرفها هل توجب رفع الحجية عن فتوى الفقيه الأول أو لا؟ فهل هذا داخل في محل البحث أو لا شيخنا؟ بل داخل أوضح، حيث أن العامي اعتمد على فتوى المجتهد، وفتوى المجتهد في ظرفها حجة، غايته بأنه هنا انكشف الخلاف بأمارة مو بعلم، شفتين؟ لأنه بلحاظ فتوى الفقيه الثاني، هذا أيضا حكم ظاهري، غايته أنه أمارة وعندهم بحث، إذا انكشف الخلاف بيقين أو بأمارة هل يوجد فارق أو لا يوجد فارق؟ هذا بحث تفصيلي لا نريد الدخول فيه. بخلاف تلك الفرض، ذاك الفرض لو فرضنا بأن المجتهد علم أن الصدار غلط، مجتهد المجتهد بالنسبة إلى الشخص الآخر، إذا صار مجتهدا مثلا فعلم أن الفتوى خطأ بلي، أو علم أنه فتوى الفقيه وبعد ذلك خطأ، أما لو كان أيضا فتوى هذا بيان يعني معرفة الخلاف عن طريق أمارة أيضا. هذا بحث الآن يدخل في محل البحث، بغض النظر عن ما نقول بالإجزاء أو المجزاء، إحنا ما قلنا بالإجزاء أو المجزاء، نقول يدخل في محل البحث، هل نقول بالإجزاء أو نقول بعدم الإجزاء، هل هناك دليل خاص في شف الشروط الواقعية ما في دليل خاص، هذا بحث في الحوق، بحثنا الآن في تنقيح الموضوع. ويتبين أيضا بأن الشخص إذا اعتمد على رأي شخص كان يعتقد أنه فقيه وفي الواقع هو مو فقيه، لا يدخل في محل البحث، لأن الشرع ما جعل الحجية لفتوى هذا لأنه ليس بفقيه، أنت تخيلت أنه شنو؟ أنه فقيه.
شيخنا في محل المسألة، لو علمت أنت الآن تبدل مبنى الفقيه وإلى الآن لم يفتي مثلا أو توفي وما بدل فتوى مثلا في هذه المسائل بحكم كونك أنت مقلد أو نعم مقلد،
إذا توفى ترجع إلى عالم الأحياء بعد.
لا على الأحيان يجوزك البقاء على تقليدها مع معرفتك أنها ما تتغير،
بل يقول ما لم هذا في خلاف، ما هو موضوع الحجية؟ هل موضوع الحجية الرأي الواقعي وإن لم يبرزه، أو موضوع الحجية كما يرى الشرع الإبراز إلى ما أبرز من الحجة؟
لو كنت
بس ما أبرز
ما
إيه، فإنهم خلاف في استظهار من أدلة التقليد، هل موضوع الحجية رأي الفقيه أو فتوى الفقيه؟ شفتين؟ رأي أبدل أو أبدل رأي، أنا أعرف أنه رأي، أنا علمت ذاك اليوم كنت مار وقال لواحد أنا رأيي كذي بس ما يعلم، وعلمت رأيه لكن ما أبرز هذا الرأي، هل هو حجة أو أن الحجة بفتوى الفقيه الذي يتوقف على الإبراز؟ هنا خلاف بين الأعلام، بعض الأعلام يرى أن موضوع الحجة بحسب ما يستفاد من الأدلة الإبراز، ما لم يبرز فهو ليس بحجة.
يعني مثلا في بعض الأستاذ يقول يمكن هذا بدل مبنى فنفترض الفتوى
بلي. وهم معلوم أنت لازم تحرز أن الفتوى تغير، يمكن ما يغير يمكن يغير استظهار، يمكن نكتة أخرى، يمكن في شورى فتوائية، يمكن شيء، أشياء كثيرة موجودة، مجرد أنه غير مبنى يغير فتوى مو معلوم، لأنه الفتوى قد تكون محفوفة ب لو مبنى آخر موجود لعله يصدر احتمال آخر، فكثير من هالموارد في احتمالات أخرى، مو يعني مو منحصر المسألة في هذا الاحتمال يعني يدور أمره. نعم
لو ذكر أنه منحصر في هذا الأمر ولا هذه الرواية لا
لعله يغير رأي بعدين، لعله يغير رأي بعدين لو جاء الآن يمكن يخير في صدهاره ما أنا أنا كده هذا بل هذه هي المقدمة التي أردنا أن نوضحها تنقيحا لمحل البحث. أما أصل البحث، ذكر الآخوند قدس سره بأنه البحث في إجزاء الأمر الظاهري أو الحكم الظاهري تارة على مستوى الأمارة وأخرى على مستوى الأصل العملي، فالمراد من الأمر الظاهري هنا الأعم من الأصل أو الأمارة، غايته بأن الحكم الظاهري كما درسنا في دراسات سابقة في مورد الأمارة يختلف عن الحكم الظاهري في مورد الأصل، وهذه مسألة ينبغي الالتفات إليها أو ينبغي الالتفات إليها. فإن الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية هو نفس الأصول العملية، فالشارع جعل نفس الأصل، فالمجعول في مورد الأصل العملي نفس الأصل، ولهذا يعرف الأصل العملي بالحكم الشرعي المجعول في ظرف الشك والحيرة، بحيث أخذ في موضوعه الشك. فالشارع جعل أصل البراءة، الشارع جعل إبقاء ما كان، جعل الاستصحاب، الشارع جعل التخيير بناء على التخيير الشرعي، الشارع جعل أصل الطهارة، جعل أصل الحل. ففي مورد الأصل ما جعله الشارع نفسه نفس الأصل. أما في مورد الأمارة فهنا وقع الخلاف، ما هو المجعول في مورد الأمارة كحكم ظاهري جعله الشارع؟ الحكم الظاهري هو من صب عليه الجعل، واضح، لأن حكم. فنبحث ما هو، أين ذاك الحكم الظاهري الذي جعله الشارع في مورد الأمارة؟ فإذا جاء زرارة وقال صلاة الجمعة واجبة، تقولون هنا حكم ظاهري، أين الحكم الظاهري؟ ضع إصبعك عليه. هنا مباني ثلاثة أو أكثر، إحنا نشيل ثلاثة. المبنى الأول يقول ما جعله الشارع حكم مماثل لمؤدى الأمارة، لا أن الشارع جعل كلام زرارة لا معنى له، فقول زرارة صلاة الجمعة واجبة، هذا قول زرارة ليس هو الذي جعله الشارع، هذا كلام زرارة. الشارع جعل حكما مماثلا لمؤدى الخبر، ويسمى بجعل الحكم المماثل، فما جعله الشارع حكما مماثلا لمؤدى الخبر، جعل حكما ظاهريا وهو وجوب الجمعة مماثلا لما أخبر به زرارة. ولهذا لا يوجد عندنا حكم واحد فارد محدد في مورد الأمارات، بل يختلف باختلاف مؤديات الأمارات. فإن كان مؤدى الأمارة وجوب فما جعله الشارع الوجوب، إن كان مؤدى الأمارة الحرمة ما جعله الشارع الحرمة، إن كان مؤدى الأمارة اللزوم حكم وضعي ما جعله الشارع اللزوم. فلا يوجد حكم محدد واحد فارد جعله الشارع في مورد الأمارات، بل الشارع جعل حكما مماثلا لما أخبر به الثقة. يعني شيخنا شيخ حسن الشارع ينتظر كل واحد يجي يخبر يجعل وش يسوي؟ على القضية الحقيقية كما درسنا في الرسائل، على نحو القضية الحقيقية، يجعل على نحو القضية الحقيقية، والانطباق عين قهري. هذا مسلك نسب إلى الشيخ الأعظم، وسيأتي إن شاء الله في الرسالة في التعارض أن لعل الظهر من الشيخ الأعظم في التعارض يرى مسلك الطريقية، يظهر من عبارات المتقدمين هذا، وقد ويظهر من كلمات الأصفهاني أيضا، محقق الأصفهاني. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أن الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارات حكم واحد فارد وضعي، وهو جعل العلمية والطريقية. فالشارع جعل الحجية، ومعنى الحجية جعل الطريقية والعلمية، فلا علاقة للشارع بمؤدى الخبر، حتى يقال يتعدد ما جعله الشارع بتعدد مؤدى الخبر، بل ما جعله الشارع شيء واحد فارد وهو الحجية. ومعنى الحجية عندنا بمعنى جعل الطريقية وجعل العلمية، وهو مسلك بل الميرزا النائمي، ويظهر من بعض عبارات الشيخ الأعظم قدس سره أيضا. هذا مسلك ثاني. المسلك الثالث يقول لا، الحج بل ما جعله الشرع صحيح شيء واحد فارد، ولكن ليس هو جعل العلمية. شنو جعل العلمية؟ جعل الكاشفية. وإنما الذي جعله الشارع هو المنجزية والمعذرية، فما جعله الشارع الحجية. ومعنى الحجية المنجزية والمعذرية، وهذا هو المنسوب للآخون في الكفاية، حيث نسب للآخون في الكفاية أنه يرى هذا المسلك. وإنما نقول منسوب لأنه يظهر من كلماته أو من بعض كلماته أن المجعول ليس نفس المنجزية والمعذبة، شيء يستتبع المنجزية والمعذرية، كما أشرنا إلى ذلك في حلقات، ولعله أيضا في الكفاية سيأتينا بعض العبارات وسننبه على ذلك. إذن إذا ذهبت الجزارخان اليوم الأربعاء وتشتري السماك، واضح، فسألك شخص وقال الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارات ما هو؟ أقول بلي. تقول هنا مسألك ثلاثة، إما جعل الحكم المماثل، إما المنجزية والمعذرية، إما تتميم الكركوب. شنو الفرق بينهم؟ وبعد الفرق بينهم عزمنا على السمك عشان. إذن محل البحث، إذن اتضح أن محل البحث في كل مورد في حكم ظاهري، سواء كان في مورد الأصل أو في مورد الأمارات. إذا اتضح ذلك فنقول أفاد الآخون بأنه تارة نفترض أن الأصل أو الأمارة جاريان لإثبات نفس التكليف، وتارة نفترض أنهما جاريان لإثبات متعلق أو موضوع التكليف لا ذات التكليف. وعلى كل حال تارة نبني في الأمارات على مسلك جعل العلمية والطريقية، وتارة نبني على مسلك السببية. فهنا عدة صور، ونذهب إلى أصل الطريقية، سيأتي بحثها. نذهب إلى أصل التقسيم. بيان أصل التقسيم: تارة نفترض أن الأمارة أو الآخ مثبتة لأصل التكليف، كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فجاءنا زرار وأخبرنا بوجوب الجمعة، بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فهنا يوجد عندنا حكم ظاهري جعله الشارع في مورد الأمارة، ويكون هذا الحكم الظاهري مثبتا لنفس التكليف لا لجزء من متعلق التكليف أو شرط التكليف أو ما شابه، بل أصل التكليف أثبته مباشرة، أو أجرينا أصلا عمليا كاستصحاب بقاء وجوب الجمعة، صلاة الجمعة إلى زمان الغيبة، حيث عندنا يقين سابق بثبوت وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور، نشك في الوجوب فنستصحب. فهنا يوجد عندنا أصل عملي بناء على أن الاستصحاب أصل عملي أثبت أصل التكليف. وتارة نفترض أن الأمارة أو الأصل لا تثبت أصل التكليف، بل أصل التكليف نعلمه، وإنما متعلق التكليف أو المكلف به سعة وضيقا مجهول عندنا. فنحن نعلم أن الشارع أوجب الصلاة، ولكنه الصلاة هل مشروطة بالطمأنينة أو لا؟ هل من أجزائها السورة أو لا؟ فقام عندنا أمارة أو أصل مثبت أو نافي لما يكون محلا لمتعلق التكليف جزءا أو شرطا. وضع الفرق. فهنا إذا أردنا أن بل إذا جاءنا زرقة السورة غير واجبة في الصلاة، فهذه الأمارة نقحت لنا متعلق التكليف. وبتعبير الشيخ الآخر هنا يقول يسميه ترتا موضوع التكليف، ومراده من موضوع التكليف المكلف به، وليس المراد من موضوع التكليف يعني الموضوع الذي يبحث عنه في ماذا في معنى آخر في قبال الحكم. موضوع التكليف يعني مصب التكليف المكلف به المتعلق، شطرا أو شرطا أو مانعا أو ما شاكل ذلك. فهنا يوجد عندنا حالتان، ويتضح من هذا العرض في الحقيقة أنها هناك صور أربعة، إما أمارة أو أصل. وعلى كل حال إما أصل التكليف أو متعلق التكليف، إذا غضضنا النظر عن مسلك السببية والطريقية. والشيخ الآخر بدأ البحث في المقام بما يرجع إلى تنقيح متعلق التكليف أو موضوع التكليف شطرا أو شرطا، ثم بعد ذلك في آخر البحث تعرض إلى الأصل أو الأمارة الجارية لإثبات نفس التكليف. فالبحث في مقامين، المقام الأول الحكم الظاهري المنقع لموضوع التكليف أو متعلق التكليف، الجاري في موضوع التكليف أو متعلق التكليف. اختار الشيخ الأعظم اختار الآخر قدس سره التفصيل في هذا المقام بين الأصل العملي وبين الأمارة، فأفاد أن الأصل العملي في المقام موجب للإجزاء بخلاف الأمارة بناء على المسلك الصحيح عنده وهي الطريقية. نعم لو بنينا على مسلك السببية لقلنا بالإجزاء، ولكن ولا يرى مسلك السببية، يرى مسلك الطريقة الطريقية. فهنا دعويان، الدعوة الأولى القول بالإجزاء في مورد الحكم الظاهري في الأصول العملية، الدعوة الثانية القول بعدم الإجزاء في الحكم الظاهري في أي مورد؟ في مورد الأمارات. ساكن بث تجريب اليوم إن شاء الله غدا، لأنه صار وقت خدمة بلد متأخر، غدا إن شاء الله ندخل في أصل البحث الذي تعرض له الآخون، وهو بحث دقيق ما يدخل فيه الآن بعدها وقت ما. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.